قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول: إن المصلي ليصلي وما فاته وقتها، ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله.
قال ابن القاسم العتقي صاحب الإمام مالك حكى عن الإمام مالك أنه قال في قول يحيى بن سعيد هذا، قال: لا يعجبني ذلك. إذا ما حدث بقول يحيى بن سعيد هذا، قال: لا يعجبني ذلك، ويصلي الناس في أول الوقت ووسطه، وكره التضييق على الناس. ولماذا كره الإمام مالك رحمه الله قول يحيى بن سعيد هذا؟ لأن ظاهره يخالف الحديث المتقدم. من فاته النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. يحيى بن سعيد يقول: من فاته أول الوقت فقد فاته أعظم من أهله وماله. فجعل يحيى بن سعيد في من يعني جعل في من فوت بعد الوقت أكثر مما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في تفويت الوقت كله، ولهذا لم يعجب ذلك الإمام مالكا، وقال هذا تضييق على الناس، يعني أن المطلوب على رأي يحيى بن سعيد أن كل الناس تصلي في أول الوقت، فإذا فوتوا أول الوقت فقد فاتهم أعظم من أهلهم وأموالهم. لكن قول يحيى بن سعيد له معنى يمكن أن يحمل عليه ولا يعترض عليه حينئذ. نقول مثلا يمكن أن يحتمل أن يكون معنى كلام يحيى بن سعيد أن من فاتته فضيلة أول الوقت فقد فاته من الفضل ما هو خير له من أهله وماله، لأنني قلت لكم أن الفضائل التي يستحق عليها ثواب الآخرة خير من الدنيا وما فيها. والذي يعنينا من كلام يحيى بن سعيد أن الصلاة ينبغي أن تصلى في أول وقتها، وهذا قد تقدم لنا في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وغيرهما عن أم فروة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال فقال: الصلاة لأول وقتها. نعم.
قال يحيى: قال مالك: من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا حتى قدم على أهله وهو في الوقت فليصلي صلاة المقيم.
قال الإمام مالك رحمه الله: من كان في سفر فأخر الصلاة ذاهلا، فأخر الصلاة ناسيا أو ساهيا. كثير من أهل اللغة لا يفرقون بين النسيان والسهو، وبعضهم يفرق فيقول مثلا النسيان، فيقول السهو هو الذهول عن الشيء سواء أتقدمه ذكر أم لم يتقدمه، والنسيان هو الذهول عن الشيء بعد أن يتقدمه ذكر. فهذه حيثية التفريق عند بعض اللغويين. نعم.
قال مالك رحمه الله: من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا حتى قدم على أهله وهو في الوقت فليصلي صلاة المقيم.
أن مسافر نسي الصلاة حتى رجع إلى موطنه، ولما رجع إلى موطنه كان ما زال في الوقت الذي يعني وقت كان ما زال في وقت تلك الصلاة التي أدركته وهو مسافر فسهى عنها. قال مالك: في مثل هذا يصلي صلاة المقيم. لماذا يصلي صلاة المقيم وقد أذن عليه وقتها وهو مسافر؟ قال الإمام مالك: يعني لأن هذا كان مخيرا بين أن يصلي في أول الوقت وفي وسطه وفي آخره، فلما لم يصلي في أول الوقت ولا في وسطه وصلى في آخره، هو ذلك الوقت هو وقت وجوب الصلاة عليه، وحينئذ من أهل الحضر فينبغي أن يصليها حضرية. نعم.
وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليصلي صلاة المسافر، لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه.
يعني الآن هذا المسافر الذي ذهل عن الصلاة ولم يتذكرها إلا بعد أن بلغ موطنه، لما تذكرها كان الوقت قد خرج، هل يصليها حضرية أو يصليها سفرية؟ قال الإمام مالك: يصليها سفرية. لماذا؟ لأنه يقضي مثل ما كان عليه. ما الذي ترتب في ذمته؟ ترتب في ذمته صلاة سفرية. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن الصلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فكفارته أن يصليها هي، وهي هي التي ترتبت في ذمته سفرية فيردها سفرية. تلخيص الكلام أن المسافر الذي يسهى عن الصلاة فلا يذكرها إلا بعد أن يصير مقيما، إذا تذكرها وكان في وقتها يصليها حضرية، وإذا تذكرها وقد خرج وقتها يصليها سفرية. كذلك المحاضر المقيم إذا ذهل عن الصلاة وسافر، إذا تذكره في سفره وما زال في وقتها فإنه يصليها سفرية، فإنه يصليها سفرية لأنه ذلك وقت وجوبها عليه. وأما إذا تذكرها بعد أن خرج وقتها فإنه حينئذ يصليها حضرية لأنه يقضي ما ترتب في ذمته، والذي ترتب في ذمته صلاة رباعية. نعم.
قال مالك وهذا الأمر الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا. وقال مالك الشفق الحمرة التي في المغرب، فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب.
قال الإمام مالك رحمه الله الشفق الحمرة، وهذا قد تقدم لنا وذكرنا لكم أن هذا قول ابن عباس وقول ابن عمر رضي الله عن الجميع، وقلنا لكم إن بعض أهل اللغة يرى أن الشفق يطلق أيضا على البياض الذي يبقى فترة بعد الحمرة. وذكرت لكم أن مذهب جمهور الأصولي الفقهاء أن المعتبر في الحكم والذي نيط به الحكم هو الحمرة للبياض، إلا ما كان من أبي حنيفة رحمه الله، وبعض الحنفية يقولون قد رجع عن ذلك. قال الإمام مالك رحمه الله فإذا ذهب الشفق فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب. الإمام مالك رحمه الله هنا جعل المغرب وقتا ممتدا إلى غياب الشفق الأحمر، وهذا دليل هذا الكلام أعني امتداد وقت صلاة المغرب ما رواه مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت المغرب ما لم يغب الشفق. ولنا في المذهب قولان في نهاية وقت المغرب. المشهور في المذهب أن وقت المغرب وقت ضيق، لذلك العوام يقولون المغرب المغرب مقلق، يعني دغيات يمشي، هذا كناية عن ضيق وقت المغرب. وإنما يقدر إذا سألت ما وقت المغرب قيل لك هو الوقت الذي يسع صلاة المغرب مع ما يشترط لها من ستر عورة وطهارة صغرى أو كبرى. هذا القول هو المشهور بالمذهب، أن وقت المغرب وقت ضيق يسع فعل صلاة المغرب مع شروطها. والدليل على هذا القول حديث أبي سعيد الخدري وحديث جابر وفي في 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 المسند وفي الترمذي وفي غيرهما، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمني جبريل مرتين، فكان في اليوم الأول يصلي به الصلاة في أول وقتها وفي اليوم الثاني يصلي به الصلوات في آخر وقتها، ثم قال له بعد ذلك ما بين هذين وقت. ففي الأحاديث هذه التي ذكرت لكم صلى المغرب في اليومين بعد غياب قرص الشمس، فلذلك قالوا قال مالكية في قولهم المشهور أن وقتها ضيق وهو هذا. وهذا الذي اقتصر عليه الشيخ خليل رحمه الله فقال ولمغرب غروب الشمس يقدر بفعلها مع شروطها. وفي المذهب قول آخر وهو أن وقت المغرب ممتد إلى غياب الشفق، وهذا هو قول الإمام مالك في الموطأ وهو الذي نحن فيه الآن، لأنه قال فإذا غاب الشفق فقد وجب العشاء وخرجت من وقت المغرب، فجعل خروجك من وقت المغرب بعد غياب الشفق. وبهذا القول بقول الإمام مالك هنا في الموطأ قال الشيخ محمد قنون الكبير رحمه الله، وبهذا القول يعترض على الشيخ خليل رحمه الله اقتصاره على عدم الامتداد. يعني يقول الشيخ قنون رحمه الله أنه كان ينبغي للشيخ خليل أن يذكر القولين معا وأن لا يقتصر على قول واحد وهو لكن الشيخ خليل رحمه الله إنما ذكر ما به الفتوى، قال هو مقتصرا. أما بعد، فقد سألني جماعة أبان الله لي ولهم معالم التحقيق وسلك بنا وبهم أنفع طريق، مختصرا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى مبينا لما به الفتوى، فأجبت سؤالهم بعد الاستخارة. دليل هذا القول الذي ذكرنا هو حديث عمرو بن العاص في مسلم: ووقت المغرب ما لم يغب الشفق. ولهذا هذا القول ذكره البشار لما ذكر وقت المغرب، قال: من الغروب مغرب فضيقي بقدر شرط أو مغيب الشفق، فذكر القول الثاني. والقول الثاني هذا صححه طائفة من المالكية، صححه ابن رشد وابن عبد البر وابن العربي وقبلهم اللخمي ومن متأخرين الرجراجي، وطائفة هؤلاء كلهم من أعلام المالكية صححوا أن وقت المغرب ممتد وليس ضيقا. وقد أشار إلى تصحيحهم الشيخ محمد سالم بن عبد الودود رحمه الله في نظمه لمختصر الشيخ خليل بقوله: لمغرب غروبها وقد ضبط بفعلها مع الذي لها شرط، وصحح امتداده للشفق. هذا كان القول الثاني، قال: وصحح امتداده للشفق عليه عال مع العشاء يلتقي، إلى آخر ما قال رحمه الله. نعم. والواقع أن هذا القول أظهر يدل عليه النظر، يدل عليه الأثر ويدل عليه النظر أيضا. الأثر هو حديث مسلم، والنظر أنها تكون حينئذ كسائر الأوقات، كأوقات سائر الصلوات، لأن أوقات الصلوات غيرها ممتدة لها أول وآخر وسط، فإذا قلنا إن وقت المغرب ممتد كانت المغرب يعني مثل تلك الصلوات، ثم هذا الوقت أيسر، هذا القول أيسر وأنسب وألسق بيسر الشريعة من القول بتضييقها. نعم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أغمي عليه فذهب عقله فلم يقض الصلاة. قال مالك: وذلك فيما نرى والله أعلم أن الوقت قد ذهب، فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي.
هذا الأثر فيه مبحث يحتاج إلى شيء من التطويل في الكلام، لا يسعه ما بقي من الوقت، إذا نتركه لمجلس قادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.